بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحدن الإسلامية
أن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أيها الأحبة في الله، ظاهرة الكون، ظاهرة الخلق والإيجاد والرزق والإمداد والتقدير والتدبير والإحكام والإتقان والآيات المبثوثة في الآفاق وفي الأنفس على ما تدل وماذا تعني. لا احتمال لها ولا تفسير إلا أحد احتمالين أو أحد تفسيرين: إما أنها خلقت عبثا من غير حكمة ومن غير غاية وبلا هدف، هذا الاحتمال الأول، أن الحياة والموت والإنسان والليل والنهار والسماوات والأرض والشمس والقمر والبحار والأنهار أنها وجدت عبث، وأن الإنسان جاء ليعبث وتنتهي رحلة العبث بالموت، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنها إنما وجدت لحكمة ولغاية ولهدف وغرض، ولنفكر أيها الإخوة جميعا في أي الاحتمالين أصح. الاحتمال الأول أنها خلقت عبث احتمال أبطله الله ورده، وتوعد الذين يقولون به بالويل والثبور والنار، وكفى أيها الإخوة بالنار وعيدا، لأن طاقة الإنسان محدودة على النار، تتحمل أنت جوع، تتحمل برد، تتحمل عري، تتحمل مرض، لكن ما تتحمل النار لحظة واحدة. وإذا أردت أن تجرب فخذ عودا من الثقاب، عود كبريت، وأشعله، ثم إذا وصلت النار إلى إصبعك اصبر وتجلد وحاول أن تقاوم لتعرف درجة المقاومة عندك على النار، ما تستطيع ولو كنت أشجع الناس. فالله توعد الذين يقولون بأن هذه الحياة عبث، توعدهم بالنار وأبطل الله هذا، هذه فرية، يقول عز وجل: أفحسبتم أن إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم، تظنون أن الله خلقكم عبث وأنكم أنتم راجعين إلى الله؟ هذا زعم باطل وحسبان مردود. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. تعالى الله، تقدس الله، تنزه الله عن العبث. الله يعبث؟ أنت لا تريد أن توصف بأنك تعبث ولا تعمل عمل عبث، فكيف تريد من رب السماوات والأرض أن يخلق كل هذا الكون عبث وأنت تلمس الدقة والإحكام والتدبير والتقدير في كل جزئية من جزئيات الكون، من أصغر جزء وهو الذرة إلى أعظم جزء وهو المجرة. فالله يقول تعالى الله الملك الحق، ويقول في آية أخرى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني عبثا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الله أكبر، هذه الكلمة تهز نياط القلوب لو كان فيه إيمان. كفار، كفار دول متطورة، دول متحضرة، دول متقدمة، دول تقنية، لكن الله يقول فيهم فويل للذين كفروا من النار. فلتأتي حضارتهم وتقنيتهم وتطورهم لتحول بينهم وبين عذاب الله إذا ماتوا على الكفر. يقول الله في علمهم هذا الذي عندهم والذي نحن الآن مخدوعين به، والذين عندنا لوثة لدرجة أن إذا شفنا الواحد منهم خلاص كأننا ما نحن شيء. يقول الله فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أجل علم سطحي، علم ظاهري، يعرف كيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينكح وكيف يسكن وكيف يطور نفسه بس، لكن هل عرف الحقيقة التي من أجلها خلقه الله؟ لا. اسأله واسأل البهيم تجد الجوابين سواء. لو سألنا حمار واستطاع الحمار أن يتكلم وقلنا ما هي اهتماماتك في الحياة لقال آكل واشرب وانكح وارقد. واسأل أكبر كافر وش اهتماماتك في الحياة؟ يأكل ويشرب وينكح ويرقد، مع فرق نوعي بس، إن الحمار من يوم خلقه حمار ما فكر يوم أنه يلبس له ثوب ولا يأخذ له حذيان ولا يسكن في فلة، حمار. والإنسان عنده عقل، بدل ما يفكر فيه في دين الله فكر كيف يلبس وكيف يتطور وكيف يسكن وكيف وكيف، لكن كيف؟ لماذا؟ أين بعد الحياة؟ قال الله عز وجل فيهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويوم تنتهي الحياة وينفض سوقها ويحكم الرب بفنائها ويدمرها وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتوزع الناس إلى فريقين، فريق في الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وفريق في السعير نعوذ بالله وإياكم منهم إذا راحوا هناك، والحيوانات الموجودة أحضرت لحصول وشهود فصل القضاء، ثم يقول الله لها كوني ترابا فتصير ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليته كان حمار ولا بقرة ولا ثور عاش في الدنيا ومات. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فالله توعد الكفار الذين يقولون بأن هذا الكون خلق عبث بالنار، ويقول في آية أخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني عبث. الله يلعب لما يخلق هذه الدنيا؟ لا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لهم الويل، ومن اللي يقول الكلمة يا أخواني؟ الله الذي بيده مقاليد الأمور، الذي لا يرد حكمه أو أمره أحد. لكم الويل مما تصفون، تصفون الله بالعبث، ما له حكمة في خلقكم إلا أن تأكلون وتشربون وتتمتعون وتموتون، لا تعرفون أمره ولا تعرفون نهيه ولا تصدقون خبره ولا تسيرون في طريقه وتأكلون من نعمه وتموتون ويفككم. لا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ معقول؟ ما لكم؟ وين عقولكم؟ كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا، وسمى الله السيئات جرح، أم حسب الذين اجترحوا السيئات، كأن هذه السيئات جرح في دينك، وكأن الطاعة واقي عازل بينك وبين عذاب الله. شوف السلك، السلك الكهربائي يلبس بغطاء بلاستيكي، بلاستيك عازل، فإذا مسكت السلك وفيه عازل ما يضرك، لكن اجرحه وامسكه وش يصير؟ تيار، صعق كهربائي. كذلك هذه الحياة إذا غطيتها بالدين تعيش آمن، لكن اجرح جرح بمعصية من المعاصي يصيبك صعق، لكنه صعق في النار ما هو في الدنيا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. حكم السوء أن يصير مصير المؤمن الذي يعمل الصالحات كمصير الفاجر الذي يجترح السيئات. أم نجعل المتقين كالفجار؟ معقول هذا مثل هذا؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، واحد بر تقي نقي طاهر عفيف شريف يعيش طول حياته على الطهر والنقاء وعلى الإيمان والدين، وآخر فاجر شقي قذر خبيث خمار سكير زاني لائط قاطع رحم عاق والدين خبيث في كل جانب، وماتوا الاثنين سواء، يروح المصير سواء، يموتون ويروحون سواء. لا، لابد من يوم ثاني، لابد من توقيف. يقول الله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أجل هذه الاحتمال الأول هذا باطل بالدليل الشرعي وبالنظر العقل، إنه مش معقول أن الله يخلق هذا الكون عبث. أجل بقي الاحتمال الثاني وهو أن الله خلق الكون بحكمة، وقد عجز الإنسان بتفكيره لوحده عن أن يعرف هذه الحكمة. ليش؟ لأنك أيها الإنسان لم تأتي أنت باختيارك إلى الدنيا، وإنما جيء بك، فواحد يجيبك إلى مكان غصبا عنك، هل تدري أنت ولا هو اللي يدري اللي جابك؟ وقد أرشدنا الله عز وجل في كتابه الكريم إلى الحكمة من غير أن نسأل، بل فضلا منه ونعمة أن أخبرنا لماذا خلقنا، وقال لنا في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بس هذا الغرض. ويقول العلماء علماء اللغة إن الحصر بين ما وإلا، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حصر إنه ما في غرض ثاني إلا العبادة. أنت تقول ما في المسجد إلا زيت، يعني إيش؟ إذا جيت عينت اثنين ثلاثة تقول والله في غير زيت، خبر غير صحيح. فالله يقول ما خلقتك إلا للعبادة بس، لا يجي واحد يقول لا، للعبادة والوظيفة، للعبادة والعوال والمرأة، للعبادة والمتع والشهوات، لا للعبادة. ما معنى هذا؟ يعني ما تتوظف، ما تتزوج، ما تأكل، ما تشرب، لا. تتوظف لكن ليه؟ لتعبد الله. تتزوج ليه؟ لتعبد الله. كيف أعبد الله؟ بالزوجة. نعم بالزوجة تكون هذه وسيلة الطاعة. ولهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. إذا جاء الرجل زوجته وأحسن نيته بأن يغض طرفه ويحصن فرجه ويحصن أهله كأنه يصلي، يغلب يأخذ عليه حسنات. إيش هذا الدين؟ حتى الصحابة استغربوا قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ المعروف أن الأجر يأتي عن طريق الجهاد والصلاة والذكر، كيف أقوم على المرأة ويعين عليها ثواب؟ الصحابة استغربوا. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. الأكل وانت تأكل لك أجر، إذا أكلت بيمينك وذكرت الله، سميت الله وكلت مما يليك، اتبعت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنت تأكل، ما فيه لا صلاة ولا صوت، لكنك مؤدب بآداب الشرع، مقيد بتعليمات محمد صلى الله عليه وسلم، فتأكل بيمينك. وكنت مرة من المرات في بلد من البلدان الإسلامية، ودعوت واحد من الكفار ونحن في مكان إلى الإسلام، شخصية كبيرة، بروفيسور، عالم كبير، رأسه مثل الجبل لكن كافر. قلت له: لماذا لا تسلم؟ وقد ألقى علينا محاضرة في مؤتمر الإعجاز العلمي، دلل هو بالدليل العلمي الصريح، وهو كافر، دلل إن الجبال التي قال الله فيها في القرآن: وجعلنا الجبال أوتادا، إنها فعلا أوتاد لتثبيت الأرض، وجعل فيها رواسي إيش؟ أن تميد بكم، أي لألا تميد. وجاب صور التقطتها الأقمار الصناعية الفضائية ذي، تثبت وتبين أن كل جبل في الأرض نازل تحت 3 أخماس و50 فوق. ليش؟ عشان تثبت الأرض. ولما غلق المحاضرة ونزلنا، قلت: فرصة أدعو. قلت: طيب، أنت سمعنا محاضرتك بالإنجليزي يتكلم، وهو معي مترجم، معي الدكتور محمد علي البار، وكنا على ماصة واحدة، لماذا لا تسلم ما دمت عرفت أن هذا القرآن من عند الله؟ ولا وصلت إلى هذه النتائج إلا بعد جامعات ومراكز بحث علمي وكشف فضائي، والرسول قالها من قبل 1400 سنة. قال: وجع الله يقول: وجعلنا الجبال أوتادا. إيش درى الرسول أنها أوتاد؟ لو ما هو رسول وما هذا القرآن من عند الله ما درى. قال: صدقت، هذا القرآن من عند الله، ما هو من عند محمد. قلت: لماذا لا تسلم؟ تدرون إيش جوابه؟ سبحان الله، رخيص، تافه إلى أبعد درجات. احتقرته، وكنت قدامه وأنا أشوف بروفيسور حتى ما يلقي يعني محاضراته في جامعة واحدة، يلقيها في جامعات الأرض كلها، أستاذ زائر يجيبونه يلقي في جامعة في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في. ولما جلس أمامي قال لي، قال: أنا أعرف أن القرآن حق، لكني أكره أن يقيدني أحد في تصرفاتي. يقول: الدين يقيدني في تصرفاتي. يقول: أنا أبغى أعيش كذا بدون تصرف، بدون قيود، أبغى أقعد أسوي ما أشاء، آكل ما أشاء. قلت له: ماذا تعني؟ ونحن جلوس. قال: أليس دينكم يحظر على المسلم أن يأكل بشماله لازم يأكل بيمينه؟ شوفوا النظرة سطحية. قلت: نعم. وماذا يعني هذا؟ قال: تدخل في الشخصيات. قلت: لا، بالعكس، نحن نعتبر هذا الأمر إكرام لنا، أن يهتم الله بنا لدرجة أن يعلمنا كيف نأكل. أي عظمة للإنسان أن يكون موضع تكريم من الرب عز وجل حتى يعلم كيف تأكل. ثم قلت له: أنت لما تستنجي، إذا أردت أن تدخل الحمام وتستنجي، إيش تغسل عورتك به بعد ما تنتهي؟ بيمينك أو بسمارك؟ قال: هو سيم سيم، يعني زي بعضه. قلت: وإذا جيت تأكل؟ قال: سيم سيم، يعني يأكل ولا يكرمكم يحط يده في عورته، سيم سيم. قلت: لا، نحن منظمين في الشرع، نحن نأكل باليمين وهذه لهناك. هذا تكريم ولا مو تكريم أيها الإخوة؟ أي عظمة في هذا الدين أعظم من هذا؟ تصوروا هذه العقلية السخيفة إلى هذه الدرجة، يرفض أن يكون مسلم علشان يقول يبغى يأكل بشماله. كل بشماله، خليك تأكل بشماله، وبعدين ستندم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هنالك قلت الله، قلت: صدق الله، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد
لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ليش؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أجل الحكمة يا أخي التي من أجلها خلقك الله العبادة بس، وما تقوم به من وظائف أخرى وأعمال أخرى يجب أن تنصهر في مصهر واحد يؤدي إلى خدمة الغرض الأول وهو العبادة. أجل الدين أيها الإخوة والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل شيء يحبه الله ويرضاه هو عبادة. وفي هذا أيها الإخوة فضل عظيم من الرب الجليل أن يتيح لك أن تكسب حسنات من أي شيء، حتى قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري يقول الإيمان بضع وسبع وستون، رواية البخاري 60 ورواية مسلم 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وانت ماشي شفت شوكة ولا مسمار ولا قزازة ولا شيء وشلتها حسنة. وكان أحد السلف إذا رأى في الطريق شيء حمله وقال لا إله إلا الله. قالوا مالك؟ قال أبغى أجمع بين أعلى شعبة وأدنى شعبة. شوفوا فقه الصحابة والسلف رحمة الله تعالى عليهم. ولكن أيها الأخ في الله، ما دمت تعرف أنك الله خلقك للعبادة، فهناك شيء من العبادة أعظم. تقول فلان كريم وفلان أكرم، يسمونها أفعل التفضيل، وفلان شجاع وفلان أشجع، وكذلك في العبادة فلان عابد وفلان أعبد. طيب من هو أعبد الناس؟ أي طبعا أعبد الخلق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إني لأخشاكم لله وأعلمكم بالله وأخوفكم من الله، ودل الأمة صلوات الله وسلامه عليه من بعده على شيء إذا سوت الأمة تكون أعبد الناس. وكان بعض الناس يتصور أنه يعني إذا كان كثير الصلاة هو أعبد الناس، لا، كثير الصلاة عابد، كثير الصيام عابد، كثير القيام في الليل عابد، كثير الحج والاعتمار عابد، لكن من هو الذي أعبد الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، وأقتطف لكم جزء بس منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. وهذا عنوان الدرس اللي يسجلون، اتق المحارم تكن أعبد الناس. ما هو صلي تكون أعبد الناس، ولا زكي تكون أعبد الناس. إذا صليت وزكيت وصمت وحجيت وبريت وسويت هذه كلها تكون عابد، لكن لا تكون أعبد الناس. من أعبد الناس؟ اتق المحارم الذي يجعل بينه وبين محارم الله وقاية، هذا الأعبد. ليه؟ قال العلماء لأمرين. الأمر الأول أن العبادات التي شرعت، الصلاة، الزكاة، الصيام، الدين كله، إنما شرع لإصلاح الإنسان وإصلاح الحياة. ولا يصلح الإنسان ولا تصلح الحياة إلا إذا اتقينا محارم الله، لأن الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بيش بما كسبت أيدي الناس. وأرجع الله الفعل للأيدي، رغم أن الأيدي تكسب والعيون تكسب والأذان تكسب، لكن لأن غاية وأكثر شيء يجي عن طريق العدوان والقتل والسرقة والنهب والمد على الحرام، فذكر الأيدي، وإلا غيرها مثلها. فالدين إنما شرع وإنما أنزل من أجل اتقاء المحارم. ولهذا تشوفون هذا في الصلاة، يقول الله عز وجل إن الصلاة إشبه تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن واحد يصلي ولا ينتهي عن الفحشاء والمنكر مغالط لنفسه وممثل بس. كثير من الناس تجده يصلي في الصف الأول أو في الصف الثاني أو في المسجد الجماعة، لكن إذا خرج من باب المسجد شاف حرام طوالي طمر فيه. ما تمنعه الصلاة من حرام، عينه تنظر الحرام، أذنه تسمع الحرام، بطنه يأكل الحرام، لسانه يتكلم في الحرام، بطنه ربما فرجه يقع في الحرام ويجي يصلي. أين الصلاة؟ ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. الصيام الله ما شرع علشان نجوع، الله غني عنا، ولهذا جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله شرع لنا أن نصوم تربية من أجل أن ندع قول الزور والعمل به. وفي الحديث الآخر الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب. الرفث الجماع ودواعيه، الفسوق المعاصي كلها، الصخب رفع الصوت والمضاربة، وإن سابه أحد واحد جاء وإنت عاقل هادئ صائم وجاء واحد دقك استثارك سبك شتمك إيش تقول له؟ تقول إني صائم ما أقدر أقول لك شيء. لكن هل الناس الآن في هذه الأزمنة يتخلقون بهذه الأخلاق؟ أكثر ما يزعلون الناس في رمضان، خاصة بعد الظهر، لا تسوي حركة ولا تراجع مدير ولا تبيع مع واحد، ليه؟ لأنها وصلانة. إيش فيه؟ قالوا والله رمضان كريم لا تدخل عليه، تراها مرة معك نن وصلانة معك عشان أنه ما تغدى ذاك اليوم. لا يا أخي، الذي يحكم تصرفاتك ليس بطنك، بحيث إذا امتلأ بطنك ما شاء الله الضحكة من المسمع للمسمع، وإذا ما في أكل خلاص زعلة، وبعضهم يزعل علشان الدخان ما لقي شيء يحرق عليه جوفه والعياذ بالله، فزعلان حتى يدخن، يقول دخن عليها تنجلي وهي دخن عليها تنعمي. والله ما تنجلي إلا بذكر الله وطاعة الله وبالصبر على أوامر الله عز وجل. أجل الصوم شرع من أجل تهذيب خلقك، ومن أجل تربيتك، ومن أجل إعطائك طاقة تحول بينك وبين الحرام. فإذا صمت عن الطعام وقعدت على الحرام ما سويت شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى امرأتين جلست إحداهما إلى الأخرى تتكلم غيبة، واحدة تتكلم في مرة ثانية بعيدة، دعاهما وجاب إناء قال قيئة طرشوا، فقاءتا دما عبيطا، دم قطع طرشوا دم. وين هذا؟ قال هذا الذي أكلت من لحم أختهم المسلمة. الحج كذلك، يقول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رفث ما فيه، جماع أو دواعيه، فسوق ما فيه، معاصي أي شيء، جدال كلام خاصمات لا. ودائما يأتي الكلام والجدال في الحج كثير، لأن أمور الناس في الحج ما هي طبيعية، أمور تجي على غير ما تريد، تبغى خيمة وسيعة لكن تعين خيمة ضيقة، تجي في خط ينقص عليك الخط يصير ضيق، هنا يبرز الناس، بعضهم ينزل بالمشعب يضارب وهو حاج، ما عدها جدال قد هو صمال بالصميم. أين آداب الحج أيها الإخوة؟ لكن الصور الباهتة التي نعرفها من الدين هي التي خدعتنا وضللتنا. أجل الغرض الأول أو السبب الأول من كون اتقاء المحارم يجعلك أعبد الناس، لأن تلك الصلوات والعبادات إنما شرعت لجعلك من يتقي محارم الله. السبب الثاني يقول العلماء لأن في اتقاء المحارم تعارض مع الشهوات المركبة في النفس الإنسانية. الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان فطر فيه وغرس في طبعه غرائز، غريزة الجنس، غريزة حب المال يسمونها التملك، أي نعم، غريزة السيطرة، هذه الغرائز تقتضيها طبيعة وجود الإنسان، إذ لو لم تكن في هذه الغرائز ما يقدر يعيش. لكن الله عز وجل هذبها وجعل لها مسارات صح. غريزة الجنس وهي ميل عند الرجل إلى المرأة وميل عند المرأة إلى الرجل، وجاء هذا في القرآن واضح. يقول الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زين، خلاص الله فطره وحط فيك هذا الشيء. ليش؟ قالوا: حتى يبقى الجنس البشري. إذ لو كان الرجال ما يبغى الحريم والمرأة ما تبغى الرجال، لبقي الرجال في جانب والنساء في جانب، وبعدين ماتوا الرجال وماتوا النسوان وخليت الحياة، ما عاد بحث، ما في نسل. أجل، من يعبد الله في الأرض؟ من يعمر الكون؟ فالله جعل ميل هنا وميل هنا، لكن نظم هذا الميل عند نقطة اسمها الزواج. هذه الغريزة التي في النفس، غريزة الجنس، غريزة الزنا، جاء الشرع حرمها. فإذا جيت أنت لتخضع لأمر الشرع وتترك الزنا خوفا من الله، أنت التقي. ليه؟ لأن عندك دافع، عندك نزعة لهذا الشيء، وأنت تلغي هذه النزعة وتنتصر على هذه النزوة وتربط نفسك عن هذا المعصية، إيش هذا؟ إيش هذا العمل العظيم؟ لكن لو قمت تصلي ما في شيء ضد الصلاة. هل في نفسك شيء يمنعك من الصلاة؟ لا، بل في شيء يؤيدك على الصلاة، وهو أن الصلاة حركة رياضة كما يقولون. هل في شيء يمنعك من الصيام؟ لا، تصوم، بل في الصيام مصلحة الآن، يقولون مصلحة طبية، إجازة للمعدة. من الحج سياحة وتمشي، لكن من الزنا أوه. ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، جعل من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين. هذا عظيم، هذا رجل فوق، هذا منتصر على نفسه، يجعله الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن ضمن الثلاثة الذين كانوا في الغار، والحديث في الصحيحين أيضا، رجل قالت له لما كانوا في الغار، قال أحدهم: إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فادعوا الله بصالح أعمالكم. وهذه هي الوسيلة الشرعية، لأن الله يقول: وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة قال العلماء ثلاثة: وسيلة شركية، ووسيلة بدعية، ووسيلة شرعية. فالوسيلة الشركية أن تعبد الأصنام من دون الله تتوسل بها إلى الله، كما قال الكفار: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا إيش؟ ليقربونا إلى الله زلفى. هذا شرك. طيب، والوسيلة البدعية؟ والوسيلة البدعية أن تسأل الله عز وجل، لكن بجاه نبي، بجاه ولي، بجاه صالح. هذه بدعية. ليه؟ لأن جاه النبي له، وجاه الولي له، وانت ايش دخلك في جاه؟ بعضهم يقول: اللهم اني اسألك بجاه نبيك. لا شك ان النبي له جاه عند الله، واعظم جاه، لكن جاهه له. اما انت تبغى تاخذ بجاه النبي وانت ما سويت شيء، تلعب على ربي، ما لك شيء. طيب، والوسيلة الثالثة الشرعية، ان تتوسل الى الله بايش؟ بفعلك، بشغلتك انت، مو بشغلة غيرك. تخلي غيرك يعبد الله ويسير في مكان طيب، تقول: اسألك بجاه الولي ولا النبي. انت نفسك اعمل صالح. ولهذا جاء في الحديث في الصحيح: وما تقرب الي عبدي بعمل احب الي مما افترضته عليه. وهذا لا يقولون ادعوا الله بايش؟ بصالح اعمالكم. فقال واحد منهم: اللهم انه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وراودتها على نفسها مرارا فرفضت، وألجأتها الظروف إلى أن تقترض فجاءتني، فقلت: لا أعطيك حتى تخلي بيني وبينك، فوافقت اضطرارا. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت لي: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه،
فقمت وتركتها. اللهم إن كنت تعلم إني إنما تركتها خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة فإذا بهم يخرجون. عمل عظيم ما يقدر على حمله أيها الأخوة ولا القيام به إلا قمم الرجال. هو في الذهن دالحين في ذهني في التصور ممكن، لكن في ذيك اللحظات يعمى البصر وتغلب الشهوة وينسى الإنسان النار والعار. حتى الزاني لما تقول له ترى بيجلدونك قال يا شيخ يجلدوني، المهم دالحين بيرجمونك بالحجارة يا شيخ يرجموني ما يهم دالحين. بس فإذا غلك لا إله إلا الله كيف يتورط الإنسان والعياذ بالله. أجل هذه المحارم التي حرمها الله توافق هوى في نفسك ورغبة عندك ونزوة وشهوة لكن ترفضها وتردها، على ما يدل هذا؟ يدل على أنك تخاف الله. ولهذا الناس الآن يحكمون على التقي ما هو بكثرة الصلاة والصوم، يحكمون عليه بالسلوك القويم. إذا شافه واحد، إذا شاف النساء غض بصره كذا، إذا شاف أغنية صكها، إذا وقع في يده مال أو فلوس قال لا حرام ما أبغاه، قالوا فلان رجل تقي. لكن إذا شافه واحد صلي ولحيته طويلة ما شاء الله وثوبه إلى نصف الركبة، لكن شاف النسوان إيش يقولون الناس؟ يقولوا شوفوا المطوع الكذاب، شوفوا المطوع الكذاب، شوفوا لحيته وشوفوا كيف يشوف النسوان، يروح يطالع في الحريم. ليه؟ لأن ما هو تقي، لم يحكم عليه بالتقوى من خلال صلاته ولا مظهره، يحكم عليه بالتقوى من خلال إيش؟ تصرفه، التصرف عند الريال، عند الشهوات، لأن المال هذا أيضا شهوة، كل واحد يحب المال، لكن المؤمن يحب المال الحلال بس. ويخبرني أحد الإخوة يقول كان يعيش في ظرف قاسي وعليه يعني حاجة، يقول وأراد بعض زملائه في العمل وكان زميلا لهم قديما، بعدين ترك العمل هذا ورقوا لحاله فأرادوا أن ينفعوه، فعملوا يعني في خلال إدارتهم عملوا فرصة من فرص يعني الاستثمار الإداري تدر عليه مبلغ من المال، وجاءوا واستأجروا سيارته عشان يشتغل بها في عمل إداري بأجر يومي معين. يقول قال جزاكم الله خير وما عندي مانع. يقول اشتغل معهم شهر كامل، في آخر الشهر كان يشتغل يوم ويومين ثلاثة ما يجونه ولا يطلبونه، كان عنده أتوبيس. يقول يوم يدعوني وأروح، ويومين ثلاثة أربعة ما يدعوني، واليومية 200 ريال. يقولوا في آخر الشهر جابوا مسير فيه 22 يوم، كل أسبوع 5 أيام، كل أسبوع 5 أيام. يقول أنا حسبت الأيام اللي اشتغلتها ما طلعت إلا 4 أيام في شهر كامل، أعطوني أجر 22 يوم. لما جاءوا وقع المسير قلت لا يا جماعة أنا ما أستحق إلا حق 4 أيام بس، 800 ريال بس، أما هذه 22 يوم عليها كم؟ 4400 ريال. قالوا يا ابن الحلال احنا عارفين هذا، لكننا ما سوينا ذي الفرصة إلا علشانك يعني تعين لك شيء. وهذا قال لا والله ما أخذ إلا 4 أيام، وهو فقير ما عنده شيء لكن يخاف الله. قالوا كيف نسوي كيف؟ قالوا كيف تعطوني 800 ريال وإلا أخذوها كلها. قالوا قد صدر المسير المعاملة كيف نرجع فيها؟ ما في، إما تأخذها كلها ولا أخلها كلها. قال بأخليها كلها، والله ما استلم منها ريال واحد وهو فقير. يقول لي هو فيما بعد إن الأخوة هذول اللي كانوا سووا له الشغلة هذا الموقف يقول هزهم هزا عنيفا من دواخل نفوسهم، وقالوا سبحان الله فقير ومحتاج ونعطيه وقد هي موقعه ويعيمنها ليه؟ إلا يخاف الله، ليه ما نخاف الله؟ يقول وقرر كل منهم أن يتوب إلى الله وأن يهتدي إلى الله. هذه الدعوة العملية. لكن إيش رأيكم وهو ملتزم ومدين وجاء ووقع واستلم، إيش بيقولون هم؟ يقولون شوف المطوع كذاب، طواعة ما شاء الله لكن هذا حرام. لا، أجل اتق المحارم حتى تكون أعبد الناس. وهذه أمثلة بسيطة. طيب ما هي المحارم التي إذا اتقيتها كنت أعبد الناس؟ يذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن
أبواب محارم الله سبعة، لا يمكن أن يدخل الشيطان ليوقعك في محرم من محارم الله إلا عن طريق واحد من السبع المنافذ هذه، وهي اللسان والفرج والعين والأذن والبطن واليد والرجل. بس فإذا حفظت لسانك عن محارم الله، وحفظت فرجك عن محارم الله، وحفظت عينك عن محارم الله، وحفظت سمعك عن محارم الله، وحفظت بطنك عن محارم الله، وحفظت يدك ورجلك عن محارم الله، منين يجيك إبليس؟ منين يدخلك في النار؟ ما يقدر، لأنك قفلت الأبواب، كل ما جاء من طريق قلت ممنوع 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 ممنوع، خلاص اتقيت المحارم، كنت من أعبد الناس. طيب هذه الأبواب وهذه الشوارع الوسيعة أيها أخطر؟ أخطرها على الإطلاق اللسان. ولهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد عد العلماء في اللسان لوحده 22 آفة، كل واحدة تورد النار، واحدة بس، كيف إذا اجتمعت؟ وليس أسهل على الإنسان من معصية اللسان، فإن كل جارحة إذا عصيت الله بها تعبت إلا اللسان، إذا توقف تعب. شوف بعض الناس إذا جاء في مجلس وعين في ناس ما يبغون الغيبة والنميمة تشوفه زعلان، وإذا خرجوا قام يتكلم: إيش فيك تكلمت؟ قال: إيش كتمونا. وقام ليه؟ لأنه سكت شوية زعلان، يبغى يتكلم في الحرام في الغيبة. أجل اللسان اللسان. طيب حنا مؤاخذين أيها الإخوة على الكلام اللي نقوله، نعم مؤاخذون عن كل كلمة، وقد جاء هذا في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فالله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، ما هنا نافية، يلفظ من قول نكرة، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة قول في سياق النفي ما تفيد العموم، يعني كل قول تقوله فلديه رقيب وعتيد. إيش رقيب؟ ملك يسجل ماذا؟ الحسنات. وعتيد يسجل السيئات. بعض الناس أعطى هذا إجازة من زمان ما يسجل خير، وهذا شغال أوفر تايم ليل نهار، حتى وهو راقد يشغل، بعضهم راقد وهو يعصي الله يغني وهو راقد، لأنه طول حياته عن الغناء والعياذ بالله. هل آمنا أيها الأخوة بهذه الآية؟ أن كل كلمة ننطقها عليها ملك يسجلها إما حسنة ولا سيئة، هل عندنا على هذا يقين؟ أعتقد أيها الأخوة أن اليقين قليل إلا عند من عصم الله. ليش؟ لأننا نشوف كلامنا ما هو زين، فمعناه هذا يدل على أننا ما احنا مؤمنين أن الكلام هذا اللي ما هو بزين أن عليه مؤاخذة ومسؤولية. الآن أعطيكم مثال: لو صدر أمر أننا لاحظنا أو لوحظ كثرة الكلام واللعن والسب والشتم وكثرة الغفلة عن ذكر الله، ولذا قررنا تركيب مسجلات مع كل واحد مسجلين، على يمينه واحد وعلى يساره واحد، هذا يسجل التسبيح والذكر والقراءة والقول الطيب، وهذا يسجل اللعن والسب والشتم والكذاب والغيبة والنميمة. ثم قيل: إذا لك بكل تسبيح ريال، وعليك بكل لعنة ولا كذبة ولا غيبة ولا نميمة صوت، وركبوا لك في الصباح المسجل وقالوا: يلا روح روح الدوام. ايش رايكم؟ ايش يسوي الناس ذاك اليوم؟ ما الله ما في الا سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله، ويلقاه الواحد السلام عليكم قال: الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله، كيف حال العوال؟ الحمد لله الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله. واذا جاء المغرب قال: فك الشريط، يروح للمكتب فك الشريط، خلنا نشوف كم معي ذا اليوم. قالوا: ما شاء الله والله عندك 10,000. وجاء واحد بعده قال: انت؟ قال: والله 30,000. ما يجي النوم ذي كله،
يقول الله 30,000 وانا 10 والله بكرة ناخذ 30 ولا 40.
قالوا فكوا هذا, فكوا ذا نشوف ايش قد فيه, يمكن نسينا ولا شيء.
قالوا عليك كذبتين وغيبتين ولعنتين وسبتين, عليك 8 أصوات.
مده
وصقعه ب8 أصوات. ايش رايكم بكرة يجي قد اغتاب ولا كذب ولا نب؟ والله ما عاد يقول كلمة لان الصوت وراه
ولا يشتغل الله بذكر الله. طيب ليه؟ لان امنا بالمسجل وامنا بالعصا والريال. طيب ما نؤمن بكلام الله يا اخواني.
فاهم شيء يا اخي في الله اللسان, ولا تقول الكلام بسيط, لا, الكلام له اثر في حياه الانسان. انت الان تدخل الدين بكلمه بلا اله الا الله,
اي نعم, وتتزوج زوجتك بكلمه, وتطلق زوجتك بكلمه, وتشتعل الحروب بكلمه, وتتهدم الاسر بكلمه, ويكفر الإنسان بكلمة. الذي في الغزوة, في غزوة تبوك, الحديث صحيح, خرج من الإسلام بكلمة, قال ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء, أجبنوا بطولا وأرغب عند اللقاء, أجبنوا عند اللقاء وأرغب بطول. وهو كذاب, يعرف أن الرسول أشجع الناس وأعف الناس في الأكل, كان بطن لاصق بظهره صلى الله عليه وسلم, لكن يبغى يسولف, يبغى يعني حديث الركب. فلما قال هذه الكلمة نزل القرآن من السماء, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كان مؤمن وبكلمة صار كافر. ليه؟ لأنه استهزأ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما قال معاذ يا رسول الله, بعد ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يدخل الجنة, قال كف عليك هذا, ألا أخبرك ببلاك هذا كله اللي يملك دينك هذا, امسك لسانك. قال أو إنا لمؤاخذون مما نتكلم به يا رسول الله. قال ثكلتك أمك يا معاذ, وهذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ, ثكلتك أمك أن تموت وتكون أمك ثكلة تبكي عليك, ما تدري يا معاذ, وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا أصائد ألسنتهم. فأول شيء يا أخي حتى تكون تقي, يقول سفيان بن عيينة أحد السلف, يقول والله ما كنا نظن التقوى بكثرة صلاة ولا بصيام, ولكن بالكف عن محارم وأعراض الناس. وقد أوقع الشيطان كثيرا من طلبة العلم والصالحين في أعراض إخوانهم, وخصوصا العلماء والدعاة والقضاة والمشايخ. هذا يقول وذاك يقول, وهذا جبان وهذا مدهن وهذا مجامل وهذا ما يقول الحق وهذا وهذا, يقطعون يأكلون في لحوم الناس, ولحوم الناس مسمومة خصوصا العلماء. يقول أحد السلف, يقول إياك ولحوم العلماء فإنها مسمومة, وعادة الله في الذين ينالون منهم معلومة, ومن ابتدرهم بالثلب ابتلاه الله بموت القلب والعياذ بالله. فيا أخي ما أظنك بحاجة إلى أن تخلي لسانك شغال في معصية الله, بل شغله في المجال الصحيح, لأن الله يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. فاذكروا الله قائماً وقاعداً على جنبك, واسكت لا تتكلم إلا بخير. قبل أن تتكلم سووا مراجعة, ها تنفع لي عند الله؟ تفضل. ما تنفع عند الله؟ ارجعي, لأنك تملكها, ما دامت داخل أنت تملكها, إذا خرجت أصبحت تملكك أنت. فليش تخرج شيء يملك وأنت تقدر تملك؟ رب كلمة قالت لصاحبها دعني دعني, أي نعم. واحد قال كلمة, حديث في مسلم, حديث الأغر المزني, حديث عظيم, جاء عند أخوه وهو طيب صالح مهتدي, وأخوه فاجر صاحب معاصي, جاء عليه ونصحه, جاء يوم ثاني ونصحه, جاء يوم ثالث ونصحه, جاء عنده قال والله لا يغفر الله لك, حماس شديد للدين, غيرة عظيمة, لكن تجاوز حده. قال الله من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. قال راوي الحديث كلمة أوبقت دنياه وآخرته. إيش غرضه من الكلمة هذه؟ غرضه طيب مسكين, غيره عنده على حرمات الله, إن هذا الله ما بيغفر له, لكن إيش دراك أنت إن الله بيغفر له ولا ما يغفر له؟ وليش تحلف على ربي إن الله ما يغفر له؟ أنت على الله تحكم؟ كلمة واحدة تجاوزت الحد, أوبقت دنياه وآخرته. فأول يا أخي الكريم ما يمكن حفظه هو اللسان, الثاني الفرج,
وفيه طغيان كبير وفيه خطورة عظيمة لحديث في الصحيحين: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. نعم. ومعصيته الزنا واللواط، والله ما نهى عن الزنا فحسب، بل نهى عن أن نقرب الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا. ما قال ولا تزنون، لا تقرب، إنك إذا قربت من الشيء وقعت فيه، فلا تقرب أي شيء يوديك إلى الزنا، لا تقرب النظر الحرام لأنه بريد الزنا، ولا تقرب إلى الأغاني لأنها رقية الزنا، ولا تقرب إلى المسلسلات لأنها دواعي الزنا، ولا تقرب إلى المجلات والقصص الغرامية لأنها تهيجك على الزنا. احفظ نفسك، والله يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وإذا عندك إمكانية للنكاح فهو أغض للطرف وأحصن للفرج، لكن ما قدرت تتزوج استعف، ومن يستعف يعفه الله. الثالث: النظر ومعصيته النظر إلى ثلاثة أمور: إلى ما حرم الله، امرأة مسلمة تنظر لها بعين الحرام، من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم، نعوذ بالله وإياكم من ذلك، أو تنظر بعينك إلى مسلم بعين احتقار وازدراء ما يجوز لك، أو أن تنظر إلى مسلم بعين حسد على شيء رزقه الله عليه. الرزق من الله، لا تحسد أحد، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. الرابع من الجوارح الخطيرة: الأذن ومعصيته سماع ما حرم الله من الغيبة والنميمة وساقط القول ورديء الكلام والألحان والأغاني، لأنها تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. الجارحة الخامسة: البطن ومعصيته أكل الحرام، أكل الربا، أكل الرشوة، أكل السرقة، أكل مال الغير، أكل مثلا الحرام من دخان أو جراك أو شمه أو والعياذ بالله مخدرات أو خمور، كل هذا محرم ولا ينبغي أن يطأ بطنك شيء. الجارحة السادسة: اليد، لا تمدها على ما حرم الله، ولا تبطش بها فيما حرم الله، لا تسفك بها دم امرئ مسلم، ولا تأخذ بها مال امرئ مسلم، ولا تهتك بها عرض مسلم. أذان يعني شوية. طيب. والجارحة السابعة والأخيرة: جارحة الرجل. هذه جارحة لأنها وسيلة نقل توديك إلى المعاصي، لو أنك مكسر الرجول ما رحت، ولهذا الله يسجل عليك خطواتك، يقول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثارهم يعني خطواتهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب واضح. هذه أخي في الله سبعة أبواب تدخل منها إلى محارم الله، قفلها بس، واجعل من إيمانك حارسا عليها، وجاهد نفسك، والأمر ليس بالأمر السهل أيها الأخوة، لا تتصور أن القضية أنها سهلة، لا، هذا دين تحتاج به أنك تدخل الجنة وتنجو من النار. وهل أعظم من هذه المرتبة أن تكون من أهل الجنة وأن تنجو من النار؟ الله يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، هي حوش بقر من جاء دخل، لا، ذي وراها تعب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فأنت يا أخي لا تتصور أنك بمجرد أن تريد أنك تغض بصرك أنك طوالي، لا، لازم تغض بصرك، وستجد صعوبة، ولا بد أنك تحصن فرجك، وستجد صعوبة، ولا بد أنك تمسك لسانك، لكن بالتدرب والتطبع والمجاهدة تستطيع بإذن الله. وبسؤال الله ادعو الله في كل لحظة أن يقيك محارمة. والملائكة يا أخي من فوق سبع سماوات تدعو لك. يقول الله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم قالت الملائكة: وقهم إيش؟ السيئات. الملائكة فوق تقول: قهم يا رب السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، ارحمنا برحمتك وقنا السيئات. اللهم قنا سيئات أنفسنا وشرور أعمالنا. اللهم نظف وطهر فروجنا وألسنتنا وجوارحنا مما لا يرضيك يا أرحم الراحمين، وقنا ما حرمت علينا حتى نكون من العباد، إنك على كل شيء قدير. أسأل الله في الختام أيها الإخوة أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل التفرق تفرقا معصوما، وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا ما جنيناه وكسبناه من الذنوب والمعاصي. كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر دينه. اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، وأبرم اللهم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا ديننا، واحفظ علينا نعمتنا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين، ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم اهدهم إلى هداك واستعملهم في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.